الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا في هذا اللقاء عنوانه: الابتلاء بين المنع والعطاء. موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه الابتلاء بين المنع والعطاء. يجب أن نعلم إخوة الإيمان والإسلام أن الحياة الدنيا أمد، وأن الحياة الآخرة أبد. الحياة الدنيا أمد والحياة الآخرة أبد. الحياة الدنيا دار عمل والحياة الآخرة دار جزاء. الحياة الدنيا لذاتها منقضية ونعيمها إلى زوال، والحياة الدنيا هي الحياة حقا، والحياة الآخرة هي الحياة حقا، نعيمها دائم وزينتها باقية. فإذا عرف العبد حقيقة الحياة الدنيا عاشها عيشة هانئة، فمن نظر إلى باطنها نجا، ومن نظر إلى ظاهرها هلك عياذا بك اللهم. لذلك فإن علاقة العبد بالرب جل جلاله في الحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء. علاقة العبد بالرب جل جلاله في الحياة الدنيا علاقة ابتلاء. لماذا؟ لأن الله جل جلاله بيّن الحكمة من الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلقنا أن نحقق العبودية لربنا جل جلاله. هذه العبادة التي من أجلها خلقنا الله مظهرها العملي في الحياة الدنيا الابتلاء. الابتلاء طارة بالمنع وطارة بالعطاء. فقد بيّن ربنا جل في علاه في صدر سورة العنكبوت قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن المظهر العملي للعبودية الابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. لماذا؟ ليستخرج الله عز وجل من عباده أنواعا من العبودية. فهناك عبادة الشكر وهناك عبادة الصبر. فعند العطاء لا بد من شكر، وعند المنع لا بد من صبر. لذلك قال عز من قائل في آيات كثيرة في كتابه الكريم مبينا حقيقة هذه الحياة الدنيا، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، والمتاع إلى زوال. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يشبه الدنيا بالماء. لماذا؟ لأن من طبيعة الماء سرعة الزوال. فأنت إن جئت ببعض الماء وقمت برشه سرعان ما يتبخر، إما أن تمتصه الأرض فيزول وما بقي منه بأشعة الشمس يتبخر. وهكذا حياتنا الدنيا سريعة الانقضاء والزوال. ومن طبيعة الماء عدم الاستقرار، فهو هائج متلاطم الأمواج، هكذا البحار والمحيطات لها أمواج عاتية مضطربة. وهكذا الحياة الدنيا سريعة التقلب وكثيرة الهيجان بما فيها من أحداث، فالبحر الهائج المتلاطم لا نجاة منه إلا بسفينة محكمة قوية تستطيع أن تشقه شقة وأن تنجو بمن فيها. وكذلك أنت في الحياة الدنيا في ظل أمواجها العاتية تحتاج إلى سفينة محكمة من أعمال البر والصلاح، من تحقيق العبودية لله رب العالمين. السفينة المحكمة تنخر في البحر ما دام الماء تحتها، فإذا دخل الماء قلبها كان الغرق وكان الهلاك. وكذلك أنت في حياتك الدنيا ما دامت الدنيا تحت قدميك تنجو وتعبر وتنخر وتكون النجاة، إذا دخلت الدنيا قلبك كان الغرق وكان الهلاك. لذا شبه الدنيا بالماء. الماء إخوة الإيمان والإسلام قليله يكفي وكثيره يهلك ويطغي، فالعاطش الظمآن تكفيه شربة ماء، مثل التي بيدي كوب من الماء يكفيك. إن حدث سيل أو طوفان يكون الهلاك، يكون الدمار، مدن تزول بسيل ماء بأمر الله رب العالمين، مبان تهدم ونفوس تزهق بسبب سيول، بسبب طوفان. هكذا الدنيا قليلها يكفي وكثيرها يلهي وقد يطغي والعياذ بالله رب العالمين. لذا شبه الدنيا بالماء. فإذا عرفنا حقيقتها اطمأنت القلوب واستراحت النفوس. علام الحزن على أمر يزول. لماذا تحزن؟ جاء أحدهم شاكيا لبعض العلماء كثرة العقبات والمشكلات في الحياة الدنيا، فابتسم العالم وسأله: عندما جئتها كنت محملا بتلك المشاكل؟ قال: لا. قال: وعندما تموت وتخرج منها هل تحملها معك؟ قال: لا. قال: فلما الحزن؟ أمر لم تأتي إلى الدنيا وأنت تحمله وتخرج منها وتتركه، فعلام الحزن؟ حزين ليه؟ حزين لي عليه، هي أيام معدودة. ولكن عليك أن تنجح في اختبارتها عشان تكون النجاة. من أجل هذا ضرب الله المثل بالدنيا وشبهها بالماء حتى نعي حقيقتها. غيث ينزل من السماء تتشربه الأرض الخصبة فتخرج ثمرة سرعان ما تذبل وسرعان ما تيبس وسرعان ما تزول. هكذا الحياة الدنيا تغر تضر تمر. كلمات ثلاث: تغر تضر تمر. فاحذروها، احذروها بعد أن تعرفوا حقيقتها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن لله عبادا فطنا، أي عقلاء أصحاب بصائر، طلقوا الدنيا، ومعنى طلقوها أي أخرجوها من قلوبهم وجعلوها في اليد، لأنها في اليد تنفع وفي القلب تميت وتهلك. أخرجها من قلبك واجعلها في يدك، فنعم المال الصالح مع العبد الصالح. لماذا؟ لأنه في اليد وليس في القلب، فسرعان ما يسلط على هلكته في سبيل الله لأنه في اليد وليس في القلب. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. من أجل هذا أقول إن الابتلاء هو المظهر العملي للعبودية، فأنت في هذه الحياة الدنيا ممتحن مبتلى، قاعة هذا الاختبار الأرض، مدة الاختبار عمرك، مادة الاختبار الخير والشر، ينتهي الاختبار بالموت، البعث والحساب فرز نتائج العباد، المآل إما إلى جنة وإما إلى نار ثمرة هذا الامتحان، هكذا هي الحياة. فأنت ممتحن يا عبد الله، فانتبه انتبه انتبه، واعلم أنك خلقت لغاية، واعلم أنك خلقت لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد بين لنا ربنا عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، بل هذا اختبار وهذا اختبار، هذا امتحان وهذا امتحان، بل أشد أنواع الابتلاء ابتلاء العطاء للمنع، لأن المنع لا تملك حياله إلا الصبر، إنما العطاء تحتاج إلى شكر، وقل من يشكر، قل من يشكر، وقليل من عبادي الشكور. فكم من أناس أعطاهم الله فكان طغيانهم وكان فسادهم وإفسادهم بسبب العطاء، فكان العطاء سببا للبعد عن الله، لا يقرب صلاة ولا يعرف لله سجودا، نقضوا العهود، قطعوا الأرحام، أساءوا الجوار، عاثوا في الأرض فسادا، تجبروا وظلموا وجاروا، والسبب العطاء أعطاهم الله. فهذا فرعون مصر ملكه الله وأعطاه الله، أعطاه جاها ومنصبا، أعطاه ملكا ومالا، فهذا ابتلاء بالخير، عطاء. فترى هل فرعون موسى شكر نعمة الله عليه؟ الإجابة لا، بل تجرأ على العظيمة وادعى الألوهية من دون الله رب العالمين، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. إيه السبب؟ العطاء، أعطاه الله. وقف في بلدنا مصر وقال كما يحكي القرآن: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ هذا هو السبب. ملكه الله، أعطاه الله، أغناه الله، فبدلا من أن يشكر جحد، وبدل من أن يؤمن كفر، والعياذ بالله رب العالمين. النتيجة الهلاك، النتيجة الغرق، أغرقه الله في البحار التي زعم أنه مالكها وأنها تجري من تحته بأمره، أغرقه الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه جحد وكفر، بل ابتلاه الله عز وجل أيضا بالشر فلم يصبر، أخذهم بالسنين والقحط، وسلط عليهم آيات من جراد وكمل وضفادع ودم، ابتلاء بالشر. هل صبر؟ الإجابة لا، أبدا ما يصبر، بل إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، والأخرى يتشاءمون بمن أرسله الله إليهم هاديا بموسى عليه السلام، يتطيرون. ففرعون فشل في كلا الابتلاءين، سواء العطاء أو المنع، فكان هلاكه. لابد أن نتدبر القصص، لماذا يعرضه القرآن؟ حتى نتدبر. أين فرعون الآن؟ هلك مع الهالكين. هل نفعه ملكه؟ هل نفعته الزينة التي كان يعيشها؟ الجواب لا، الجواب لا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأغلقت صفحة فرعون، وجعله الله عظة وآية وعبرة لجميع الفراعين إلى قيام الساعة. آية: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، والسعيد من يعتبر، السعيد من يعتبر. قارون ابتلاه الله عز وجل واختبره بالعطاء بالمال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فتخيل مدى ما عنده من مال، ذهب خالص، خزائن ملأة بالذهب الخالص، مفاتيحها فقط لا تقوى العصبة من الرجال على حملها، فما بالنا بما بداخل تلك الخزائن من أموال. فتراه شكر النعمة وأصلح في أرض الله وعلم لله حقا في المال؟ الجواب لا، جحد وكفر وأفسد وطغى. إذ قال له قومه، ولابد من ناصح أمين ينصح ويذكر: لا تبغي الفساد في الأرض. ذكره قومه بالإصلاح وعدم الإفساد في الأرض بعد أن بين له العقلاء كيف يتصرف في المال بأن ينفقه في الحق وليفسد في أرض الله. لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك. سبحان الله، شوف النصح. هكذا أهل العلم في كل زمان ومكان يبذلون النصيحة لوجه الله رب العالمين. تراه استجاب الإجابة لا، خرج في الزينة والبهرجة على سرير من ذهب حوله الجند والحشم، وقال الكلمة: إنما أوتيته على علم عندي. آهل منها بذكائي وخبرتي، ده مجهودي. ولم ينسب الفضل للمنعم جل جلاله. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. القارونية فشل ورصف في الاختبار، اختبرناه فما شكر، هلك مع الهالكين. إن قارون كان من قوم موسى، فهل نفعه النسب؟ الإجابة لا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. النمرود بن كنعان ابتلاه الله بالعطاء، ملكه أسباب الحياة الدنيا، فتجرأ على العظيمة وقال: أنا أحيي وأميت. الله أكبر. انظر ماذا فعل بهم العطاء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله أكبر. ملكه الله، نعم، أن آتاه الله الملك. المفترض يشكر ويعترف بالفضل لصاحب الفضل. ماذا فعل هذا النمرود؟ اسمع: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. قضية مفروغ منها، خلاص. أرسل الله له بعوضة، هذا الذي يدعي أنه يحيي ويميت، بعوضة، ناموسة، قتله الله ببعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. بعوضة استقرت في أم رأسه، فكان المسكين لا ينام ولا يغمض له جفن إلا بعد أن يأمر خدمه بضربه على أم رأسه بالنعال حتى قتله الله ببعوضة. لم يشكر النعمة. فالقصص عبر في قضية الابتلاء. سيد الخلق وخليل الحق محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل بالعطاء، فماذا فعل؟ ماذا فعل بالعطاء؟ يقول عنه أصحابه: ما سئل النبي على الإسلام شيء فقال: لا أبدا. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. بلال كان حارسا على بيت المال، فإذا جاءت الصدقات لبيت مال المسلمين يأمره النبي أن يخرجها للمستحقين، وكان بلال من عادته يدخل بعضا منها لعل النبي يحتاج إليه. فجاء لبيت مال المسلمين تمر، فادخر بلال بعضه وقام بتوزيع الكل ولم يبق إلا البعض. وجاء أصحاب الحاجات، نظر النبي إلى بلال وقال: أنفق يا بلال. نظر بلال إلى رسول الله وكأنه يقول: لم يبق إلا البعض الذي اعتدت على ادخاره للحاجة. فابتسم النبي وقال: أنفق يا بلال. ونظر بلال مرة ثانية للنبي فابتسم النبي وقال: أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فصارع بلال بالإخراج. شكر النعم، عطاء يؤدي للعطاء، هكذا كان نبينا. يأتيه السائل بغلظة وجفوة، يمسك بتلابيبه حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، وهو يقول له في غلظة: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. بالله عليكم، كيف يكون التصرف مع هذا المسيء للنبي الأمين؟ هل نعطيه أم ننهره ونعاقبه؟ جاء قابضا على ثوب رسولنا الأمين، كاد أن يخنقه كما يقول جابر، احمر وجه النبي وأثر الثوب في عنقه يقول جابر. فنظر إليه النبي باسما وأمر له بعطاء، صلوات ربي وتسليمات عليه. شكر النعم، شكر النعمة. لما جاءته الغنائم كان النبي أكثر الناس عطاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأنه مختبر وممتحن، وده سيد الخلق وخليل الحق، آية لمن يأتي بعده، أسوة لمن يتبع. فلما يجي لك العطاء اشكر، اشكر النعمة. وابتلي النبي بالمنع فصبر، كان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع، صلوات ربي وتسليمات عليه. حوصر في شعب أبي طالب على مدار 3 سنين، لدرجة أنهم كانوا يأكلون ورق الشجر ويضعون الحصى في أفواههم من شدة العطش، ويضع النبي الحجر والحجرين على بطنه. صابر محتسب، كان يفترش الحصير حتى أثر في جنبه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ورقت قلوب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء، نجعل لك فراشا لينا سهلا؟ قال لهم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل ثم قام وتركها، أو كما قال النبي الأمين. هذا هو نبينا. يوم الطائف يسبونه ويضربونه بالأحجار وأدموا قدميه، ابتلاء شديد. ويأتيه ملك الجبال ليقضي عليهم ويطبق عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صبر. الذين أذوه وعذبوا أصحابه وطردوه من مكة وعاد إليهم فاتحا منتصرا عزيزا وجاءوا صاغرين، هل انتقم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم وصفح عنهم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبينا. ابتلي بالعطاء فأعطى، وابتلي بالمنع فصبر. فالحياة الدنيا إخوة أمت، عمرها قصير وخطرها حقير، والحياة الآخرة أبد دائمة لا تنقطع. وقد بيّن النبي في حديثه مثالا للمؤمن الشاكر الصابر، ومثالا للفاجر الجاحد القانط. فقال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، اللي كان عنده في الدنيا بقى كل ما تشتهيه النفس من ملك ومنصب وجاه ومال وعطاء وزينة،
لكنه كان فاجرا ومن أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس غمسة في جهنم. يا رب سلم، غمسة واحدة. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. من غمسة في جهنم، نعم، تنسي كل لذة ومتعة من متع الحياة الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. الله أكبر، ضيق عليه في الدنيا، ابتلاءات وفتن وصبر وثبات وعبد، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. ثم يقال له: عبدي هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول: والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شر قط، أو كما أخبر النبي. همسة في الجنة. فالدنيا ليست بدار يا إخوة، هي وسيلة، فاتخذوها وسيلة، وسيلة للنجاة. فأنت ها هنا حارث تحرث أرضك وتضع فيها البذور، حسنات أو سيئات، ويوم العرض على خالق السماء والأرض تجني ما وضعت في أرضك. إن كان خيرا حصدت الكرامة، وإن كان شرا حصدت الندامة، والعياذ بالله رب العالمين. فحقق العبودية لله، وخذ بالأسباب المباحة المتاحة، ولا تعجز، واعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن الحياة حقا بعد مماتك. يا ليتني قدمت لحياتي، فقدم لهذه الحياة في الدنيا هنا. إن أعطيت فاشكر، وإن ابتليت فاصبر، مع أخذك بالأسباب، وتحاول جاهدا أن تفر من قدر إلى قدر بضوابط الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احذروا أن تغركم الدنيا كما غرت كثيرين من قبلكم فأبعدتهم وأهلكتهم، فأنتم في هذه الدار عمال تعملون، فاعملوا الخير تحصدوا الكرامة، اجتنبوا الشر. لماذا؟ لأن الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير، تمر سريعا، وهناك عرض على خالق السماء والأرض يسألك عن الكبير وعن الصغير. فيا أيها الظالم اعتبر، اعتبر، لأنك سوف تقف بين يدي الجبار يسألك عن الكبير وعن الصغير. واعلم أن الله يقتص للمظلوم منك في الدنيا قبل الآخرة، فحذار، حذاري من الظلم والجور. إن كنت مسؤولا في مكان ما فاتقي ربك، لأن الله سائلك، سائلك عن الكبير وعن الصغير، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. لماذا؟ لأنه لن ينفعك إلا العمل، فلن ينفعك منصب ولا جاه، بل تترك منصبك خلفك، تترك مالك خلفك. إن كنت سعيدا أخذت مالك معك بشكر النعم والعطاء يسبقك إلى آخرتك. منصبك لن ينفعك، لأنه بالموت يزول وينقضي. إن استرعاك الله رعية فاتق الله فيها وارحم. لماذا؟ لأن النبي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه.
إن كنت معلما فاتق الله في من يتعلم على يديك من أبناء المسلمين. بعض المعلمين للأسف لا يقومون بالواجب داخل فصولهم الدراسية، ونحن في بداية عام دراسي، من أجل الدروس الخصوصية يضرب ويلعن ويسب ولا يتقي الله في عمله. نقول لك إن حصلت الدنيا بأسرها فلا بركة فيها، لأنك أخذتها من حرمة، ما أتقنت عملك وأردت التربح، وهذا أمر يحتاج إلى ضابط من الشر. فاتق الله، اتق الله. بل بعضهم في الدروس الخصوصية، وكلكم يلمس هذا، بدلا من أن يعطي حصة واحدة في الأسبوع، والحصة قد تفوق 100 جنيه والخمسين، يعمل حصتين في يوم واحد، الأولى امتحان لا يشرح فيه شيئا، والعداد بيعد ورقة مكتوبة حلو والعداد بيعد، والحصة الثانية شرح. ماذا تقول لربك وأنت ترهق أبناء المسلمين في ظل بلاء وغلاء ووباء؟ ماذا تقول ربك؟ هل تهنأ وأنت تأكل لقمة جاءت بكسر ظهر؟ ولي أمر مقهور، مقهور يجد ويسعى، قد يعمل بدل العمل عملين ينكسر ظهره، وأنت في ساعة حيث التكييف، حل يا ابن الامتحان، كيف تلقى ربك؟ ولذا لا يبارك لك في هذا الرزق، لأنه جاء بقهر الرجال. أين الرحمة عند المعلمين؟ اتقن عملك في فصلك واتق الله في أبناء المسلمين. قدم ما عندك كله في باب العلم، والأفهام تتفاوت، ربما طالب فهمه ضعيف يحتاج إلى إضافة، نعم، وبالرحمة وبالرفق ومراعاة الحال، فلا بد أن تلمس حاجة المسلمين في ظل الغلاء الذي نعيشه. وعدد مهن كثيرة، إن كنت موظفا فاتق الله في مصالح الناس، لا تعطل ورقة حتى تأخذ رشوة وأنت بيدك القضاء، فاتق الله، أنت مسؤول، لك راتب من أجل هذا العمل، فاتق الله ولا ترهق الناس، فأنت لا تدري أحوال الناس، اتق الله، اتق الله يبارك لك في القليل، اتق الله في عملك. إن كنت صاحب مهنة لا تستغل، اتق الله، ما أجملها اللقمة التي تأتي من حلم، ما أكثر بركتها. لا، لابد أن نعطل العمل ونستخرج فيه كذا حتى نسحب الأموال من العباد. ماذا تقول لربك يا عبد الله؟ إن كنت تاجرا إياك والغش، إياك والخداع، فأنت مبتلى، أنت مبتلى يا عبد الله الذي يخدع ويغش، ينقص كيلا ويطفف ميزانا. ماذا تقول لربك؟ ماذا تقول لربك يوم العرض عليه؟ والنبي قال: من غشنا فليس منا. إذن كلنا مبتلى، كلنا مختبر، والسعيد من ينجح في الامتحان ويحقق عبودية الله عز وجل، ويتقي الله في أقواله وأعماله وسائر أحواله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، اللهم ارفع عن أهل مصر الوباء، اللهم ارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، استجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.